مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد لبرنامجكم فنون الحياة. فنون الحياة كما أخبرناكم هي رحلة عبر أثير إذاعة الشارقة، ننتقل خلالها بين بساتين الحياة لنسلط الضوء على فنون صناعة الحياة وتنظيمها. أيها الأحبة، يسعدني أن أتواصل معكم محدثكم حسن البلغوني وبرفقة الأخ والأستاذ والدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. الدكتور، أهلا وسهلا فيك في دولة الإمارات.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام،
وأهلا بك في الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة. ننقل لك ابتسامات أهل الشارقة وأهل الإمارات أيضا المحبين لك في دولة الإمارات.
وأنا كذلك سعيد بهذا، وقد قدمنا حلقتين قبل قرابة الشهر عن فن الابتسامة، وكان صداها واضحا وكبيرا، والعجيب أنها حملت على في اليوتيوب ومواقع التواصل بشكل كبير من الإخوة والأخوات في الإمارات.
نعم، ليس بغريب عليهم، خاصة أننا نتحدث من الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة. الدكتور، في الحلقة الماضية بالأصح تحدثنا على، توقفنا في حديثنا عن فن التعامل مع سوء الفهم، وتحدثنا في تلك الحلقة بشكل جميل وعرفنا بأهمية التعرف على هذا الفن، إن صح التعبير، فن التعامل مع سوء الفهم. وتحدثنا من ناحية الفرق بين سوء الظن وسوء النية، واختارها في تحويل سوء الفهم إلى آفة خطيرة جدا لا تؤثر على مستوى الأسرة، ولكن يمتد تأثيرها على مستوى دول، وقد تؤدي إلى حروب في بعض الأحيان وإشكاليات كبيرة نحن في غنى عنها. تحدثنا عن لغة الجسد، تحدثنا أمور كثيرة جدا في تلك الحلقة، وبينا مفهوم سوء الفهم وأسبابه. اليوم نكمل الحديث، لأن هناك كان هناك العديد من النقاط التي لم نتطرق لها في تلك الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا أنت كما تفضلت أشرنا إلى مجموعة من القضايا في الحلقة الماضية، وأكدنا على أهمية هذا الموضوع. حتى أذكر يعني في الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية أنك طرحت تساؤلا ربما يرد من الناس، هل فعلا القضية خطيرة إلى هذه الدرجة؟ هل تستحق أن نخصص لها حلقة أو حلقتين؟ وبعد أن شارك معنا عدد من الإخوة في اتصالاتهم والتقرير الذي تفضلتم بسؤال المستمعين الكرام عن، اتضح أن المسألة خطيرة، وأن ثمة أمور تحصل بين الناس سببها سوء الفهم، بل ربما يزول هذا الأمر اليسير لتتحقق الإلفة في المجتمع. انظر إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد.
الله،
هذا المجتمع الذي صوره القرآن تصويرا عجيبا في سلوكهم وحياتهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. وبعد سنوات من روعة البناء وتصفية القلوب، قال الله تبارك وتعالى عنهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يأتي الرجل منهم مهاجرا إلى المدينة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخ لفلان، يؤاخي بينهم. فيعمد الواحد منهم إليه فيقول: انظر إلى مالي، لي بستانان خذ أحدهما، ولي زوجتين انظر أي أرغبهما إليك وطلقها وتتزوجه. أي روعة أعظم من هذه الروعة في بناء الإلفة بين هذا المجتمع؟ إن سوء الفهم مع كل أسف حطم حياتنا، حطم حياة الناس. يا أخي، بيوت هدمت بسبب سوء الفهم، زوج وزوجته يعيشان المفترض المودة والرحمة كما أشار القرآن إليها فيأتي سوء الفهم ليهدم هذه الحياة الزوجية. وانظر إلى دول ومجتمعات وشعوب وأخلاق. يا أخي الكريم، أعجب من هذا أن يكون هناك تشاحن بين شعبين.
نعم.
بسبب سوء الفهم في كورة ولا كلام فاضي.
نعم.
شعبين يكرهان،
ورأينا ذلك،
وهذا أمر خطير. نعم. جدا
جدا. واتفقنا في تلك الحلقة إغلاق باب سوء الظن.
نعم.
وفتح المجال لحسن الظن وإعذار الناس.
صحيح.
بشكل أو بآخر. اليوم ممكن أسأل في سؤال أجلت لهذه الحلقة بعد ما وضحنا كل ما يختص بمفهوم سوء الفهم، هل يمكن اعتبار تعامل مع سوء الفهم فن؟ ولماذا سميته فنا؟
جميل. هو حقيقة فن، لأننا نعلم وندرب عليه. ليس المقصود أن احنا ندرب نجيب ناس ونجلسهم في قاعة وندربهم، لا، أنك تدرب نفسك. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزء من التعامل مع سوء الفهم يكون بالتعلم، ولهذا سنتحدث عن كيف يمكن أن نعلم وأن ندرب عليه، كيف يمكن أن نجعله فنا كما تفضلت بالسؤال. له التعامل مع الآخرين مهارة، وأشار في الحلقة الماضية بعض الإخوة إلى مهارات التواصل، وربما يشير بعض أيضا المتصلين اليوم إلى هذه المهارة. مهارات التواصل جزء منها يقوم على مهارة الاستماع. يا أخي العجيب أن القرآن الكريم أشار إلى السماع والاستماع في مواضع عدة وأثرها.
وظنك تشير الإنصات والاستماع.
الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات هي درجة أعلى. إيش المقصود بهذا؟ وما أثر هذا على سوء الفهم من عدم سوء الفهم؟ لاحظ شيئا، أن أي معلومة تصل إليك تمر بالمراحل الأربعة اللي يسميها علماء الفهم المراحل الأربعة في الاستيعاب. أول مرحلة هي مرحلة الفهم، والثانية التخزين، والثالثة الاستدعاء، والرابعة التحليل. أي معلومة الآن أنا وأنت تتحدث، المستمع الكريم جزما يفهمنا لأن نتكلم بلغة عربية.
صحيح.
إذا فهمنا ينتقل إلى مرحلة التخزين، ثم الاستدعاء، ثم التحليل. الله تبارك وتعالى وهب الإنسان عقلا عجيبا. العلماء يقولون بأن المخ والعقل البشري يملك من 10 إلى 14 بليون خلية.
بليون.
بليون خلية. تمام. الخلية الواحدة لديها المقدرة بتخزين من 1 إلى 2 مليون معلومة.
يا الله، كل هذا في عقل الإنسان،
في العقل البشري. الكمبيوتر الذي بين يديك هذا الآن، أعلى كمبيوتر استطاع العقل البشري حتى الآن صناعته، يستطيع تخزين 10^17 من المعلومات. أقل ما استطاعوا معرفته من عقل الإنسان في التخزين 10^70.
يا الله،
هذا الكمبيوتر الذي بين يديك الآن لديه ما يسمى بالقرص، المساحة المستخدمة. إذا زادت في القرص، الدائرة هذه، نعم، اللي تخرج حمراء، هذه مساحة مستخدمة، تقل المساحة المتاحة.
صحيح.
كل ما زادت المساحة المستخدمة قلت، إلا العقل البشري إذا زادت المساحة المستخدمة زادت المساحة المتاحة. إيش علاقة هذا الكلام بسوء الفهم؟ أي معلومة يا أخي الكريم تصلك ينبغي أن تمر بالمراحل التي ذكرتها قبل قليل.
الفهم،
لما التخزين. أقول لك أنا السلام عليكم، أول شيء فهمتها.
نعم.
خزنتها.
نعم.
طيب، تستطيع استدعائها في أي وقت، بمعنى تستطيع تستخرج السلام عليكم وتحللها. طيب، خليني أنقل هذا إلى الآية التي سألت عنها قبل قليل، في قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إيش الفرق بين الاستماع والإنصات؟ ما الفرق بين السماع والاستماع والإنصات الثلاثة؟
نعم.
الطفل يولد وهو يسمع،
صحيح،
لكنه لا يفهم. هذا كأس عمره سنة سنتين ما يقدر يقول لك كأس، لأنه ما فهمها،
صح،
ولا خزنها، ولا يستطيع استدعاها ولا يحللها. بعد مدة يفهم كأس. لما تقول لها أتي بكأس يأتي بكأس.
نعم.
لكن لما تقول له طفل أبو 3 سنوات على سبيل المثال الأيديولوجيا، ما يدش الأيديولوجيا، إلى الآن ما فهمها ولم يخزنها.
صحيح.
إلى الآن ما جاءت ضمن مركبات الفهم لديه، وبالتالي سيحصل سوء الفهم. نعم. طيب، في القرآن دعاك إلى السماع والاستماع والإنصات، لأنك تحتاج إلى الفهم والتخزين والاستدعاء والتحليل. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في الصلاة تقرأها. نعم. أنت فهمتها أصلا، وإلا لما خزنتها.
صحيح.
أنا وأنت نحفظ الفاتحة والثاني. صحيح. والثالث، لماذا؟ لأنه فهمها وعلى طول خزنها.
صحيح.
ثم استدعاها. استدعاها في وين؟ في الصلاة.
في الصلاة.
اللي ما يستدعي يغلط.
صحيح.
السورة اللي بعد الفاتحة إذا لم تستطع الاستدعاء تغلط.
صحيح.
ولازم يرد عليك أحد حتى يساعدك في الاستدعاء. فالتحليل أو التحليل والتركيب هو الإنصات، هو الخشوع. لما تقول اهدنا
الصراط، فهو مرحلة المستقيم. أكبر من الاستماع.
الصراط المستقيم.
يا الله.
تتأمل ما هو هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تخشع.
نعم.
لذلك درجة الخشوع في الصلاة درجة عالية جدا، لأنها تعتمد على هذا التحليل اللي هو الإنصات العالي. طيب، ما دخل هذا الكلام بموضوعنا؟ علماء النفس الاجتماعي أثبتوا أن الاستماع الجيد يزيد من أواصر الفهم ويخفف من سوء الفهم، وهذا ما ندعوه. يا أخي أنصت، استمع جيدا، ركز على كلمات الآخرين حتى يزول عنك سوء الفهم. أي كلمة تخشى من سوء الفهم استوضح منها، استوضح منها. إذا أنا أدعو إلى قراءة كتابين ما دمنا في هذا الموضوع. كتاب اسمه بناء العضلة الذهنية لديفيد جامون، وكتاب جميل وأشرنا إليه في حلقة الماضية لما تكلمنا عن الامتحانات، أشرنا إليه.
وفي بناء العضلة الذهنية،
بناء العضلة الذهنية لديفيد جامون، بروفيسور مشهور هو في التركيب، في التركيب العقلي وتطوير مهارة التفكير. وفي كتاب اسمه حسن الاستماع للدكتور روبرت هاسكيل، أيضا كيف تدرب نفسك على الاستماع بحيث أنك تفهم ما تخطئ في فهم الآخرين. أخي الكريم، في أستراليا وفي أمريكا يدرسون مادة في علم الاتصال اسمها مادة التفاهم، ومادة أخرى اسمها طريقة التعامل مع الآخرين. تخيل، عشان تدربك كيف تفهم الآخرين وتتواصل معهم ما تخطئ.
هاي تدرس،
تدرس مادة
رومان، هاي أمور تفاهم يعني، قد يضرها البعض أنها يعني منطق معروف،
لكنك تتلقاه.
نعم.
هم ما يريدونك أن تتلقاه من الشارع، هم يريدونك أن تتلقاه من خلال التعليم،
فعل راقي.
إيه نعم، هو هذا التواصل، هذا هو التواصل، وهذا هو الاستماع. لأنك قبل قليل تقول هل فعلا يمكن أن يعلم ويدرب؟ أقول لك نعم.
هني كده بسألك فعلا. أستوضح من كلامك هذا كله أن كل إنسان بإمكانه أن يتعلم فن التعامل مع سوء الفهم.
جدا.
يعني الحين اللي يسمعنا اليوم ويعاني من هذه النقطة، ومن خلال الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن أشكاليات هاي، وجد نفسه في أحد الطرفين، بالتالي يستطيع أن يتعلم هذا الفن.
طبعا. في وطننا العربي مثلا، وبالذات في الخليج، تأخرت مسألة الدورات المهارية التي تقدم لمدراء الإدارات والموظفين والمهتمين والمختصين، تأخرت لكنها خطوة جيدة لما جاءت. ثبت من خلال مجموعة من الدراسات أن الدورات التي تقدم للقادة والمدراء أثرت بشكل كبير في مدى فهمهم للتعامل مع الموظفين بشكل كبير. إذن يعلم ويدرب، كانوا في السابق عندهم سوء فهم.
صحيح.
يجي الموظف ويقدم له معاملة أو كذا ويتعامل وخناقات هو الموظفين. لما قدمت لهم الدورات في أساليب التعامل، مهارات التواصل وطريقة التفاهم مع الآخرين، قلت نسبة المشكلات الموجودة في مجتمعاتهم. يا أخي، الشحن يخرج من خلال طاقة كلامية قوية تخفف من حدة سوء الفهم أو الظن السيء. ألا يمكن أن نعلم الناس ضرورة الاستماع إلى الآخرين لتخفيف حدة سوء الفهم؟
بالتأكيد.
في بيوتنا أليس يغضب بعض الأطفال؟ إن المرأة تغضب. فن الاعتذار اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية والتي قبلها، يعني قبل قرابة 3 حلقات، أشرنا إلى من عدم الاعتذار أنك ما تفسح المجال لزوجتك أن تتحدث.
صحيح.
كيف خلاها تتكلم يا أخي؟ جزء من سوء الفهم أنك ما تسمع من الآخرين. اسمع مني وأسمع منك. إذا أجدنا فن سماع الآخرين زال سوء الفهم.
الإشكالية دكتورنا، كثير من الناس يحب يتكلم، يحب أن يكون الاتصال باتجاه واحد. عندما يجلس معك فهو يفرض أسلوبه ويعتبر هذا النوع من قوة الشخصية، وبالتالي لا ينصت، وبالتالي موجود. تحدث سوء الفهم.
هذا موجود في ناس نسميهم المنطلقين المتحدثين دائما التفصيلي، لكن هذا لا يمنع أبدا أن تستمع إليه. لما جاء أبو الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء ما ليس ليسمع وإنما لينطلق عليه. تكلم تكلم تكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أفرغت يا أبو الوليد؟ أفرغت يا أبو الوليد؟ حتى انتهى. لما انتهى قال: اسمع مني.
يا الله.
فلما عاد قالت قريش: والله لقد جاء بوجه غير وجهه الذي ذهب به. تأثر لأنه سمع القرآن الكريم. يا أخي، من مشكلاتنا أننا لا نصغي، لا نستمع إلى الآخرين. الاستماع جزء من إزالة سوء الفهم. ثم إذا استمعت ركز، استوضح، درب الآخرين على هذا. مما يدرب أيضا في مسألة التدريب على عدم سوء الفهم، التدريب على إحسان الظن واعتبار إحسان الظن، لأن احنا قلنا سوء الظن مشكلة، درب الآخرين على إحسان الظن. عود يا أخي المجتمع على أن يحسن الظن. أيضا عود المجتمع على التخلص من الأفكار المسبقة والمغلوطة، عودهم على التلخيص، على الفهم، على التركيز بين الطرفين. نحن لا بد أن نفهم مغزى الكلام ونتعرف على مضامينه، لأن هذا مهم جدا، لا نخلط بين مرادات الناس في الكلام. المشكلة الوحيدة أننا لم نفسح المجال للناس أن يتحدثوا، ولم ندربهم كيف يتعاملوا مع الحديث.
إذن نتعلم كيف نقضي على أسباب سوء الفهم،
نعم،
سوء الظن،
ونتعلم مهارات التواصل، ليس بالضرورة القضاء. مهارات التواصل مهمة، لأنك تدرب الآخرين كيف يكتب، كيف يتكلم، كيف يلقي، كيف يستمع، إذا سمع يستوضح، إذا كان خطأ كيف يتعامل مع الخطأ، أن يعطى كل خطأ حجمه ومكانه. هذا مهم، أن بعض الأخطاء تكون تافهة بسبب سوء الفهم، تكون كالجبل.
لننتقل إلى الحياة الأسرية. الحياة الأسرية مليئة بتعلم أن أساس الأسرة، أساس الأمم هي الأسرة.
نعم صحيح.
إذا صلحت الأسرة وقامت على مقاييس صحيحة، نشأ جيل جيد في ضمن أسرة، وبالتالي الأسرة الأخرى وغيره، تبنى مجتمع ناضج جميل جدا. الإشكالية التي نعاني منها اليوم فقدان التواصل السليم بين الزوجين، وبالتالي تحدث هناك إشكاليات في سوء الفهم. هذه النقطة أريد يعني فعلا نسلط عليها الضوء بشكل أكبر. معنا عبر الهاتف الدكتور جاسم مرزوقي اللي يحدثنا عن هذه النقطة. الدكتور معنا، دكتور جاسم.
السلام عليكم. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟
يا مرحبا بكم، حياكم الله.
طبعا الدكتور جاسم مرزوقي هو استشاري واستشاري إرشاد وصحة نفسية فيما يختص في الأسرة والحياة الزوجية بشكل خاص. دكتور، ما أنك تعالجت كثير من الإشكاليات التي تعاني من الإشكاليات بين الزوجين، كيف تجد إشكالية سوء الفهم في تدمير الحياة الزوجية؟
طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم حقيقة على يعني إتاحة الفرصة لي للمشاركة، وحقيقة أود أن أشكر إذاعة الشارقة كعادتها لاكتشاف الدرر الثمينة. والله أنا الدكتور هذه ثاني مرة أسمع له، ويعلم الله سبحانه وتعالى بأن يعني يجبر الإنسان المتتبع أو لا يعني لأهمية الإصغاء له. يعني الأمانة الإنسان لا يجد إلا أن يصغي لك يا دكتور.
الله
يبارك لك إن شاء الله يا رب في علمك وفي يعني وفي وقتك وفي أبنائك إن شاء الله يا رب.
الله خير.
طبعا أنا يعني مشاركتي أتمنى أن تكون يعني مطابقة لفعل ما تقولون، بأن لا تقاطعوني وتصغون إلي حتى أنهي، فبالتالي قد أفرق من الوقت دقائق قد تكون إضافية، فليسمح لي الدكتور وليسمح لي أن يصي حسن على ذلك يعني.
إن شاء الله، بس لا 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 تطيل كثيرا حتى نعطي مجال الآخرين شيخ.
إن شاء الله بلا شك. طبعا الموضوع تتكلمون عنه أكيد موضوع جدا مهم، وبحكم عملنا نحن في يعني العلاج النفسي وخاصة في العيادات، فمسألة الإصغاء ذا أهمية كبيرة جدا بكل حواسنا، فبالتالي ما يعني بأن أصبح هذا الجزء يعني بأن أصبح هذه المسألة جزء من منظومة حياتنا، لعلنا في السابق كنا لا نعطي للإصغاء دور كبير، فبمقدار ما نتحدث يتطلب منا الأمر أحيانا أن نعطي مقدار الإصغاء، خاصة عندما نحلل الشخص اللي موجود أمامنا من حيث الانطلاق ومن حيث فحوى الكلام اللي موجود في داخله. وهنا المسألة لها علاقة بتحليل النفسيات وتحليل الشخصيات، ولكن كما تطرقتم تماما بأن بحسب ما أشارت إليه الكثير من الدراسات، ولا أعلم إن كان الدكتور تطرق لا ولا في لهذه الإحصائية، أن 85% من نسبة النجاح في كل شيء، سواء كان نجاح الأكاديمي المهني، مرتبط بإتقان مهارات الاتصال والتواصل. وإذا ما تطرقنا إلى موضوع سوء الفهم، أنا دائما أشبه هذه المسألة خاصة لما يأتوني حالات، لأن كل إنسان يفسر المشكلة من وجهة نظره، وإذا ما نظرنا إلى هذا الموضوع تجد بأن المسألة تحتمل صوابية الرجل في رأيه وفي يعني مبرراته لهذه المشكلة، وتجد أيضا صوابية المبرر بالنسبة للمرأة، ما يعني كل منهم ينظر للمشكلة من زاويته وهي صحيحة وبالكاد هي كذلك ولا يوجد فيها أي اختلاف، ولكن المشكلة أن كل منهم يحكم على الموضوع من منطقة ومن فلسفته ومن المعطيات اللي نشأ عليها. وأشبهها بهذا المثل، أقول للمرأة أنت لنفترض أني عندي جهاز كمبيوتر سي بي يو عندي مو راكب إلا على الويندوز إكس بي وهو راكب عنده الويندوز 2000، فلنفترض ما يعني بأن أنت البرامج اللي أنت يجب عليك تحميلها قد لا لا قد لا يمكن تعريفها على أي ويندوز آخر إلا اللي موجود عندي كما هو تماما. وإذا ما أردت أن تتعاملي مع الرجل عليك أنك تدخلين في الويندوز مع العقل أهو تتعاملين معه حتى يكون في عندك المقدرة على فهمه. ومن ثم مسألة التعاطف أو التفهم لمشكلة الطرف الآخر ذا أهمية بالغة. أنت تقرأين المشكلة من ويندوز لا لها علاقة أي شيء بالكلام اللي قاعد يقوله، معناته أنت في واد وهو في واد تماما، لن نستطيع الوصول إلى حل أبدا في هذه المشكلات، لأن أنت في مشكلتك محقة وهو في مشكلته محقة، وبالتالي نظل في صدام لأن كل منا ما عنده ثقافة التنازل أو التفهم، وأحيانا كثيرا لا يوجد لدينا أيضا ثقافة يعني الاعتذار مثل ما ذكرتم. ولو أنا أتكلم صدقوني بأخذ كل أوقاتكم، يعني أتمنى في هذه الدقائق الموجزة أني كنت يعني أوصلت الله على النقطة.
زين بس دكتور أنت ذكرت حين اختلاف الويندوز بين الرجل والمرأة، وهذا هذه إشكالية أظن كل الأزواج إذا سألتم بيقولوا نعاني من نفس الإشكالية هذه.
تماما.
ما الحل؟
الحل طال عمرك
لتجنب سوء الفهم بين زوجين.
أولا دائما نقول وكما أنتم تذكرون أو قد تكون ضمن إحدى محاور يعني محاوركم إن شاء الله في النقاط التالية، المسألة الأولى ذا أهمية بأني إذا ما أردت أن أحل أي إشكالية موجودة وبين أي طرف آخر في الحياة أن أتجنب الرسائل، أن أتجنب التواصل عبر الهاتف، لأن بهما لا يوجد إلا تحليل لكلمات أو لأصوات، بخلاف لما تكون المسألة لها علاقة بتحليل ثلاثة عناصر مهمة: أولا لغة الجسد وتعابير الوجه، ثانيا الصوت، ثالثا المحتوى والكلمة. ما يعني إذا كان في أي لغط في هذا فحوى هذا الموضوع يمكن تجنبها ويمكن حلها. والإشكالية خاصة لما تحصل أحيانا ما بين التواصل في المهن أو في الأعمال أو ما إلى ذلك بين نفس الإيميلات، الطرف الآخر لا يحلل إلا الكلمة، لا يعني
صحيح.
قد تحدث إشكاليات نتيجة لهذه الأمور. صحيح. وبالتالي أولا التواصل المباشر واستخدام الكلمات المباشرة التي لا تقبل التأويل أو التورية، ما يعني أن بعض الأشخاص يقول ها لا هذا يقصد شيء ثاني. الأمر الثاني علينا أن نتحرر من الذات ومن فلسفتنا ومنهجنا في الحكم على الأمور، ونتعاطف مع الطرف الآخر كتفهمنا. بما معنى آخر نقول اطلع من ثوبك والبس ثوب الإنسان اللي قاعد قدامك حتى تفهم شو يريد يقول. المسألة الثالثة دائما إذا ما أردت أن تحقق ما تريد عمرك ما راح تقدر بالقوة والعناد، لهذا ابدي التنازل واستخدم لغة الدهاء الحميد طبعا أو الحميدة اللي مطلوبة، تستطيعين أو تستطيع الرجل أحيانا أن يجني حتى ما بينك وما بين رؤسائك. استخدم الكلمات هذه، ترى مشكلة نحن نستخدمها من حيث الاختيار، لكن ما هو مطلوب انتقاء الكلمة لأنها هي بساتين، فانتقي أفضلها وأجلها من حيث المعنى وإن كانت بسيطة من حيث
جميل
الكلمة.
جميل.
وحطت أكثر ما تستطيع.
دكتور إذا أذنت لي الله يحفظك، أنا اطلعت على مجموعة من الدراسات التي ترجع نسب الطلاق في مجتمعاتنا العربية وبخاصة الخليجية إلى سوء الفهم. العجيب أن هذه الدراسات تحدثت عن طبيعة الرجل أو شخصية الرجل الشرقي وشخصية الرجل الغربي. شخصية الرجل الشرقي قال بأنها تقوم على الاستقلالية القوية وتعطي المرأة طبيعة مختلفة، مما جعل مسألة سوء الفهم هي الأظهر، فهو لا يرى المرأة كما يراها الرجل الغربي على سبيل المثال، مع أن وهذا هو العجب أن نظرة شريعتنا تختلف تماما عن مقومات طبيعة التعامل الاجتماعي في مجتمعاتنا. هل هذه الدراسة صحيحة؟ هل يمكن من خلال اطلاعكم وخبرتكم أن نقول بأن المشكلة أيضا في طبيعة الرجل الشرقي؟
بحسب وجهة نظري بأن هناك كثير من المفاهيم اللي كرستها الثقافات اللي موجودة في بعض مجتمعاتنا كسيادة بعض الصور النمطية اللي موجودة سواء كانت سلبية أو إيجابية عن بعض الأمور، وبالتالي قد تكون هذه موجودة، لكن الاختلاف وإن كان قد لا يتعدى نطاق وجود بعض الأعراف اللي منتشرة في بعض الثقافات. أنا حقيقة لم أقف على هذا الاختلاف، إن كانت هناك دراسات تعطي نوع من المقارنة ما بين الرجل في المجتمع الشرقي إلى الغربي، ولكن هناك طبعا يعني دراسات ما تشير إلى أن الرجل بطبيعته وبحكم تشريحة الجسمانية أو السيكولوجية الموجودة فينتهج بعض الأمور وتعتبر هي صفة عامة في الرجال قد تختلف درجتها ما بين الدنو والعلو من شخص إلى آخر، ولكن بشكل عام مثلا هم ضمن هذه الفئات اللي قد لا ينصتون أو يتعاملون مع مواضيعهم بلغة أو بشكل فردي، كأن إذا ما أردت موضوع مثلا أن تفتح معه في جانب مالي عليك أن تذهب إلى ذلك الأمر وتناقشه وتغلقه وترجع، بعكس المرأة اللي تعمل كالشبكة العنكبوتية اللي كل شيء متصل بها بالآخر، ما يعني بأنه قد تفتح أكثر من موضوع وما إلى ذلك من الأمور.
زي الدكتور حسب خبرتك، هل بالإمكان الرجل الشرقي أن يتغير؟
أنا طبعا لا أريد أن يعني أضاعف تكريس هذه الصورة النمطية عن الرجل الشرقي، وأتوقع بأن المسألة لها علاقة بالتنشئة بشكل كبير، بالإضافة إلى ما يتعلمه الإنسان في الحياة، بالإضافة إلى ما يعطيه الإنسان من معنى للطرف الآخر أيا ما كان، سواء كانت مرأة أو كان عامل، لأن أحيانا كثيرة الأمور اللي تطغي علينا وتسبب لنا إشكاليات لدينا منطق، لدينا فلسفة، لدينا منهج معين، مفاهيم، معتقدات معينة،
بس تتغير
إلا أنت تتغير تماما، يمكن تغييرها تماما مستقبل. يمكن تغييرها.
خلاص، شكرا يا دكتور. أشكر لك المشاركة الجميلة. إذا نتفق أن مطلوب التواصل بين الزوجين، مطلوب التحرر من الذات مع التعاطف مع الطرف الآخر، مطلوب التنازل مع الدهاء الحميد. أنا عجبتني هاي الدهاء الحميد مع المرأة أو من الطرف الآخر أيضا المرأة مع الرجل. إذا استطعنا أن نخلق هذا النوع، نستطيع أن نبتعد، أن نخلق نوع من التواصل الإيجابي بين الطرفين، وبالتالي نتخلص من أحد مسببات سوء الفهم بين الزوجين، وبالتالي نرقى في هذه العلاقة التي يفترض أن تكون من أرقى أنواع الاتصال. نخرج من ثوب الحياة الزوجية لندخل إلى المجتمع. ذاك الشخص الذي يعاني من سوء الفهم، قد يكون صديقك، قد يكون أبوك، قد يكون ابنك، قد يكون مدرسك في الجامعة. وأظن أنت كدكتور في الجامعة واجهت كثير من عمدة الكليات أو من الطلبة من يعاني من هذه الإشكالية، ومن لا يملك فن التعامل أو فن التخلص من سوء الفهم إن صح التعبير. هل يمكن التعايش مع هذا الرجل؟
هل يمكن أن نتعايش مع أصحاب سوء الفهم أم لا؟ هذا سؤال مهم الحقيقة. أنا أقول نعم، بل ينبغي أن نتعايش معه، لأنك لو سألت بعض الناس وقلت له سيء الفهم هل تتعايش معه؟ قال لا والله أنا أبحث لي عن غيره. أقول أنت الحقيقة مخطئ، بسبب أنك لا يمكن أن تغير من يعيش معك في بيتك.
لا تستطيع
تغير زوجتك وأبنائك وأهلك وأقاربك وعملك كل أسبوع،
لن تجد صديقا.
هذه مثالية زائدة.
نعم. تعتزل العالم.
أي نعم، ستعتزل العالم. قد تغير صاحب أو صاحبين، قد تقطع علاقتك مع شخصين لإساءة معينة، لكن يمكن أن تنعزل عن الكون تماما. أنا أقول نعم، تعايش مع هؤلاء، ولكن
إذن أنت تدعو للتعايش معه.
ما هو أدعو، أصلا هي جزء من حياتك.
نعم.
أنا أقولك لا يمكن خلاف ذلك. موت نعم. يدعو، بل يجب عليك أن تعيش معهم وفقا للمعطيات. ولكن ساعدهم على التغيير.
ساعدهم على التغيير.
أو ابحث عن السبب في نفسك. لأن جزءا من التغيير قد يكون أنت.
إنزين. وجهنا هذا السؤال إلى مجموعة من البشر، خلينا نشوف هل يوافقونك الرأي؟
طيب.
أم يعارضونك؟
فنون الحياة، فنون الحياة.
مصاحبته أو ملازمته ممكن تكون من باب تصويبه، أو من باب إن أنت يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
والله إذا كان الشخص يعني له معزة ومكانة خاصة، فأسعى وأجتهد أني أصلح الموضوع معه، وعلى وعسى إن شاء الله أقدر أن أغير نفسيته وسوء الفهم لها وواجهه يعني بالموضوع، ما أخلي الموضوع في نفسي وأسكت عنه.
لا، ده أنا أحاول أن أنا أصحبه وأنصحه وأوجه له النصح.
وأنا أري صديق هيك يعني دائما بيحط الاحتمال الأسوأ قبل ما يفكر بالاحتمال الأفضل. هو الشاب صاحبي من زمان، ولسنا لساتنا أصدقاء وكل شيء، بس لما أتعامل معه يعني بحس أنه لازم أتوخى الحذر وأشرح له كل شيء بدي أقوله مرتين وشان ما يفهمني غلط.
والله يعني علي أن أحاول، فإن كان مريضا بسوء الفهم فمحاولاتي ستبوء بالفشل، وإما إذا كان حالة سوء الفهم عنده حالة مؤقتة نتيجة لضغوط أو لضغوط معينة، ضغوط نفسية معينة نتيجة حادث معين، هذا بيكون حالة استثنائية.
جميل دكتور، استمعت إلى تلك الآراء. أغلب الأخوة أيضا يشاركوك بالرأي بأن المفروض نتعايش معه، المفروض نساعده، ومنهم من قال نقطة جميلة ما دي أحبك أود أنك تعلق عليها، إذا كان مريضا هل يفرق إذا كان يمارسها في وقت معين
تلقائيا،
أما إذا كان مريضا أو عنده هذا الهوس هنا أبتعد عنه؟
الحقيقة أنا أقول لا يمكن الحكم العام بهذه الصورة، وكنت أنوي فعلا أن أعلق على هذا الكلام اللي قال إذا كان مريض بسوء الفهم ستبوء محاولاتي بالفشل، هذا غير صحيح. أنا ذكرت لك أن في بداية الحلقة أن الدين غير مجتمعا كاملا، كان مجتمعا متلطخا بكل الأمور السيئة التي حكاها القرآن، وأعظمها الشرك بالله، وغيره القرآن
صحيح.
حوله إلى مجتمع من أروع المجتمعات، لم ولن يمر على التاريخ مثله، خير الناس قرني كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الخيرية مطلقة. وهذا القرن كان فيهم عبدة الأصنام، وكان فيهم من قتل أولاده سفها، وكان فيهم شراب الخمر، لكن القرآن غيرهم. فلا يمكن أن نقول والله إذا فلان مريض ما خلاص، لا هذا مو صحيح. يا أخي المرض العضوي والمرض الغير العضوي الغير الحسي يغير. فأنا أقول هو دور جميع من عايش هؤلاء أن يسهم في التغيير، هذا مهم في الرد على الأخ الكريم الذي تحدث قبل قليل. ساعدهم على التغيير. نظرة الناس مع الأسف للمصاب بسوء الفهم بأنهم يقولون لا تصحب، بل في بعض الأمثال لدينا لا تصحب الأحمق، ويعتقدون أن الأحمق هو سيء الفهم، هذا غير صحيح.
الأحمق يفرق
نعم، وحتى صحبة الأحمق قد تضطر إليها أحيانا. من قال لك لا تصحب الأحمق؟
وإن كان أخوك خلاص تهجر أخيك؟
أقول لك يعني يا أخي أحيانا نحن
ابن عمك ابن خالك في
يعني ننقل بعض المصطلحات التي نعتقد أنها أشبه ما تكون بالمسلمات،
مسلمات نعم.
جزء من حياتك أن تسهم في بناء شخصية الآخرين، أن تساعدهم. أنا أقول لهؤلاء ينبغي أن نسهم مع سوء الفهم في التعامل بتصويبه. يعني نذكر مرة في حلقة تكلمنا عن أسئلة الطفل، التعامل مع الطفل، كان حلقة مخصصة فقط للتعامل مع أسئلة الطفل.
الله،
أسئلة الطفل الصعبة جدا، بعض الناس يتعامل معها بسوء الفهم، أسكت لا تتكلم، ليش تجيب هالسؤال، توك صغير على هذا السؤال،
ننحرج كآباء أحيانا.
وإحنا قلنا في تلك الحلقة هذا خطأ فادح، جميع أسئلة الطفل جاوب عليها.
أحيانا قد يكون سؤال محرج.
كل الأسئلة قلناها في الحلقة، الأسئلة. وسألت حتى يعني أتيت بدراسات، أجريت دراسة عن أصعب سؤال يعرضه الطفل جاوب عليه، لأن سوء الفهم لدى الطفل إذا لم تجب أخطر في المستقبل من عدم الإجابة. كان أخطر سؤالين أنا من وين جيت، 70% من الأسئلة، والشق الثاني أسئلة عقدية سهلة جدا. وأشرنا إلى كتاب الأسئلة العقدية للأطفال، وصادر مكتبة العبيلة كان في مجلدين، جمع كل الأسئلة العقدية والإجابات عليها بسهولة. وسؤال أنا من وين جيت يا ماما، وهو سؤال قد يدعو إلى سوء الفهم. بعض الأمهات وش قالت؟ قالت أنت نزلت من السماء، عشان سكتة بس ما تبغى تنحرج. لما كبر وضح له سوء الفهم وخلاص لطخ أمه بالكذب. بعضهم قالت قمنا الصباح لقيناك خلف الكنبة
يدور فقره.
فنحن لم نتعاون الحقيقة في إزالة سوء الفهم. ينبغي أيضا تصحيح المعلومة في سياق خبري مجرد، وتجاهل الإشارة إلى أصل سوء الفهم وسببه. إيش معنى هذا؟ سوء الفهم إذا وقع من الناس لا يعني ذلك أن نعزل من الناس، لا، ينبغي أن نتعامل معه في سياق خبري. سياق خبري يعني في مطر
لا يمكن ننزل عنه،
في مطر الآن، لا ما في مطر، هذا سياق خبري. صح يا أخي الفهم، لا تجعل المسألة أكبر من ذلك، بعض الناس يجعلها إنشائي وليس خبري. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد ومعه صفية وكان مر اثنين من الصحابة فأسرع في المشي يبغون عشان ما يحرجون النبي معه امرأة، قال لا على رسلكما إنها صفية، ليش تؤخر بعض القضايا حتى تكبر، تعالوا. قالوا يا رسول الله أهو في مثلك يشك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لماذا يا أخي نتعامل مع قضايا سوء الفهم في تأخير وتأجيل وعدم سرعة في حلها؟ أيضا يتحدث علماء الاتصال عن طريقة التعامل مع سوء الفهم لدى الآخرين في أمور، أولها يسمونها سياسة التكذيب، سياسة التكذيب التام ونفي ما أسيء فهمه. هذه بادر بها يا أخي، قد تكون قضية مكذوبة من أصلها، على طول يا أخي بادر بسياق التكذيب، هذا غير صحيح وأنا مستعد للإثبات. لماذا تجعل المسألة تكبر؟ بعض الإخوة قبل قليل قالك والله أنا معي زميل دائما 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 يبني على سوء الفهم.
صحيح.
طيب بادر له بسوء، خله يشعر أن كما كبيرا من قضايا سوء الفهم كل عنده بنيت على الكذب. ثانيا سياسة إجراء التصحيح، وهذه مهمة، من خلال إعلان الفهم، الوعد بعدم تكراره، إجراء مساءلة بهذا الخصوص، قد يحصل سوء فهم.
نعم.
على طول يا أخي صحح، كما تفعل بعض الحكومات وبعض المسؤولين. إحنا في الحلقة الماضية في الاعتذار أو قبل الماضية أشرنا إلى أنه بعض المسؤولين يتصل يقول نعم عندنا في الدائرة الفلانية خطأ.
صحيح.
ونعترف به وبإذن الله سيصحح. خلاص هذا يزيل سوء الفهم تماما يا أخي، يزيل سوء الفهم. أما أن تتأخر ثم تقول الآن فهمتكم، لا يا حبيبي ما يصلح. الآن
وقد فهمتكم يكون قد يكون فات الأوان.
فات الأوان. نعم. فلا تتأخر في سياسة التصحيح. أيضا الأمر الثالث الاعتراف بالخطأ، إذا كان في خطأ اعترف بالخطأ. ليش تقول هذا سوء فهم؟ لا والله أنا غلطان يا أخي.
والله قد هني أقف قليلا. نرجع لطبيعة الرجل الشرقي، الاعتذار خاصة إذا مثلا نرجع للحياة الزوجية نوعا ما صعبة جدا.
إحنا أشرنا في حلقتي الاعتذار إذا تذكر كيف يمكن نتخلص من هذه الصعوبة ولماذا وهذه صعبة ولماذا، يعني أشرنا إليها كثيرا وأسهبنا في مسألة الاعتذار وضرورته من خلال حلقتين ماضيتين. فنقول له مو صعب، اعترف بالخطأ يا أخي، كل الناس يخطئون، فاعترافك بالخطأ يزيل سوء الفهم تماما. الأخيرة سياسة الصمت التام،
الصمت التام
تماما، وهذه أنصح بها في مواضع، الصمت التام، وبخاصة إذا كان سوء الفهم قليل ونادر ومن أشخاص أساسا هذا وضعهم.
هل تنصح بسياسة أو أسلوب الصمت التام مع الزوجة؟
لا 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 لا، أنا أقولك في أحيان،
أحيان.
الزوجة مبنية على المودة والرحمة الوضوح.
زيد.
الصمت التام ينبغي أن تستخدمه أحيانا، يعني الآن في بعض مواقع التواصل تكتب قضية أو موضوع يأتيك ناس أصلا معروفين بهذه القضية للتشغيب.
نعم.
لو كل ما فتح لك التشغيب تصحح أقصد كذا لا أقصد كذا، تدخل في سياقات أخرى. أحيانا صحيح. الصمت التام يقتل هذه القضية، للناس أصلا يعرفون، والعرب كانت تقول ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. شوف التشويه الذي يطال الحكومات والشعوب بل يطال الإسلام أحيانا، الصمت التام أحيانا هو الأفضل. كم من التشويه ينالنا نحن في خليجنا مثلا، ينالنا كثير من قنوات محادية ومن شعوب ومن حكومات ومن غيرها، لو كل تشويه يطالنا ولا سوء فهم اعتبرناه من هذه القضية ورحنا نصحها صارت مشكلة، ضاعت حياتنا،
ضاع المجتمع في بلبلات نحن في غنى عنها. نرجع للحياة الزوجية، أخبرتني بأن هناك عندك شيء فيما يختص بحل سوء الفهم الزوجي.
الحقيقة سوء الفهم كما أشار قبل قليل الدكتور جاسم المرزوقي وقال أنه 85% من النجاحات تتعلق بمهارات التواصل، تشير يا أخي دراسات إلى أغلب نسب الطلاق ترجع إلى سوء الفهم، وأغلبه يكون من عدم فهم طبيعة كل واحد للآخر. الرجل له شخصيته اللي الاستقلالية القوية، والمرأة لها طبيعتها العاطفية الحساسة. أجريت استبانة نشرت في موقع الحياة الزوجية تحدث فيها عدد من الأزواج رجال ونساء، أحدهم يقول غالب مشكلاتي مع زوجتي تقوم بسبب سوء الفهم المنصب على حاجات وطبائع ونفسيات معينة أريدها وهي لا تفهم مرادي.
أريدها
وهي لا تفهم مرادي. مريم على سبيل المثال في نفس الاستبانة تقول سبب طلاقها زوجي مل مني ومن زعلي على الفاضي، وسبب الزعل كنت أفهم خلاف ما يريد. لاحظ طلاق بسبب خلاف ما أريد،
كنت أفهم خلاف ما أريد.
أحدهم اعترف أنه أساء لزوجته مرات ومرات بسبب سوء الفهم. إذا نحن نتحدث عن حياة زوجية بنيت على سوء فهم.
صحيح.
فلا بد أن نتعامل مع هذه القضية. لماذا عدم وضوح الرؤية؟ ما الحل؟ الحل واحد، وضوح الرؤية للأمور المستقبلية. يا أخي اجعل أمرك واضح قبل الزواج، اجعل الأمر واضح. في أسر قامت على عدم وضوح لم تتأسس طريقة للتفاهم بين الزوجين ولم يتبين القضايا. يا أخي أنا لي أم ولي أب، ترى يا
صحيح.
ترى كذا وضعي مع أبوي كذا، أنت لك أم ترى وضعك مع أبوك كذا، أنا لي عمل ترى يا بشتغل. ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله على شروط عقد الزواج.
جميل.
شروط يا أخي إضاعها، ليس المقصود أن تربط الزوج والزوجة، لكن ابن الحياة الزوجية على التفاهم.
جميل. أن قبل الدخول في القفص الزوجية تبنى وتوضح الأمور.
نعم.
بالتالي كل طرف يعرف الآخر،
هذا صحيح. ثانيا، تخلى عن عادة الشك فيه، هي أساس سوء الفهم. ليش يا أخي الشك بين الزوجين؟ ماذا يشك الزوج في زوجته أو الزوجة في زوجها؟ هذا خطأ وهذا يبني سوء الفهم. لو تصرف أي شيء تقصد كذا، هو لو يتصرف، كانت العرب تقول 9 أعشار الحياة في التغافل، وبالذات بين الزوجين.
الله.
تغافل يا أخي، خرجت دخلت بدري، تكلمت بالهاتف وأنا موجود، وضعت القهوة هناك، إيه تبغى ما تقصدني، وابتل في سوء الفهم.
ويأتي الشيطان في هذا
الشيطان
الموقف.
عاد حريص بين الزوجين
بالذات.
لأنه في الحديث أنه نصب على الماء عرشه على الماء، وجاءه الأول والثاني، فلما جاء ذا قال ما برحت حتى طلق زوجته، وقال فاحتضنه أنت هذا يبغى كذا.
صحيح.
وحتى بين الناس، إن الشيطان قد يئس يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم ويريد سوء الفهم. هذا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا، استخدم قلبك.
الله.
وليس عقلك.
القلب
لا ينتقد، بينما العقل ينتقد.
صحيح.
يا أخي قضاياك الزوجية لا تعمل فيها العقل كثيرا.
مشكلتنا كرجال دائما نفكر من ناحية المنطق،
هذا خطأ. بين الزوجين يا أخي استخدم العقل، القلب يقوم على العطف والمودة والرحمة.
صحيح.
والله تعالى قال عن الحياة الزوجية وجعل بينكم مودة ورحمة في الحديث، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى زوجاته، فأرسلت زوجته الأخرى له إناء صحن.
صحيح.
فيه أكل، غارت واحدة منها، حين يومي تروح تبعث لها أكل، لكن الحقيقة العادة الزوجية لا تعمل العقل يا أخي، استخدم القلب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، ثم أمر خادمه أن يأخذ طبقا صحنا غير اللي انكسر يرجع لك. يا أخي القضية تقوم على القلب وليس على العقل، وليس على المنطق في الحياة الزوجية. أمر رابع، الصراحة راحة.
الصراحة راحة،
انتبه بالصمت. الصمت ما يبني في الحياة الزوجية. قبل قليل كنت سألتني.
نعم.
أبدا الصراحة في شيء، حبيبتي في شيء، هي تقول حبيبي في شيء.
الله.
إيش اللي يمنع في كل ليلة قبل ما ينامون وهم على الفراش أن يتصارح في كل شيء؟ يا أخي اجعلوا الحياة مبنية على المودة والرحمة. الأمر الخامس، كرة الجليد تكبر مع الزمن والتدحرج
يزيدها.
إنما يزيدها كبرا. لا تجعلها تدحرج، وقفها يا أخي، ذوبها. ليش تتأخر في حل قضاياك وسوء الفهم؟ بعض الناس يكون في سوء فهم بينه وبين زوجته، ثم يخرج ثم يرجع مغضبا وينام، وبكرة الصباح يلبس ويمشي، واستمر 3-4 وتكبر وقضية تافهة. لا تدع يا أخي كرة الجليد تكبر. الأمر الخامس، افصل بين النقد وبين الشخصية. افصل بين النقد والشخصية. قد لا يعجبك ترتيب البيت مثلا، لكن ليس معنى هذا أن تنتقد صاحبة البيت.
نعم.
ليس معنى هذا أن تنتقد صاحبة البيت. إذا في اتصال نكمل بعده.
زين، معنا الدكتور أحمد تهلك. الدكتور كيف الحال؟
حياك الله في حسن، كيف الحال؟
كنا خليناك على الخط شوي، طولنا عليك.
حياك الله يا
ابو عمر. الله يخليك ان شاء الله. دكتور، كنا نتكلم على مسألة فن التعامل مع سوء الفهم. يمكن كنا نتكلم قبل شوي على مسألة الحياة الزوجية، لكن سننتقل معك إلى البيئة المهنية. البيئة التي تربط يعني جل وقت الرجل والمرأة العاملة في الحياة المهنية. قد لا يواجه الرجل يعني زوجته، قد ما يواجه مسؤولة وزملاء في العمل، فجل وقته في ذلك الوقت، ومعظم وقته وهو يقابل مجموعة من الأفراد. هناك علاقات، هناك تعاملات، وقد تبني مستقبل الشخص من خلال هذه العلاقات، ولكن تواجه بسوء الفهم. دكتور، توضح لنا هني أهمية سوء الفهم وكيفية التعامل فيها في البيئة المهنية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن سوء الفهم يعني من الأمور اللي تصير كثير في المؤسسات، الشركات، سواء حتى في الدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة. ونحن مثل ما تفضلت، يعني الرجل أو المرأة يعني نقضي أكثر أوقاتنا في الحياة العملية، وآخر دراسة سويناها لقينا الإنسان يعني يقضي أكثر من 50% من يومه أو من حياته تقريبا في العمل. فذلك هو يحتك بالموظفين بالرؤساء بمدراء وهكذا. وأكبر سبب أحد الأسباب الكبيرة لاحظناها في سوء الفهم هذا هو عدم التواصل الدائم بين الإدارة والمرؤوسين. يعني نرى دائما هناك فجوة بين سواء المدير العام أو المدير والموظفين.
صحيح.
وطبعا يعني أن نخلص الفجوة هذه هو دور الأساسي للمسؤول للمدير بكونه قائد. لأن بدون يعني كقائد أنت يعني مسؤول أنك أنت تدير الناس إلى الوصول إلى هدف المؤسسة أو هدف الدائرة. فعدم التواصل الدائم وهذا نلاحظه كثير، فالمدير يكون جالس في مكتبه، الموظفين في مكاتبهم، وفي يعني أوامر أو تعليمات يصدرها المدير بدون ما أنه يوصلها إلى الموظفين بشكل واضح وبكامل الشفافية. فكل واحد يبدأ من الموظفين أن يفسر على حسب خبراته في المؤسسة نفسها وعلى حسب البيئة اللي هو معاه من 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 زملائه في العمل. يعني
أفهم دكتور من كلامك أن مسألة نزول المدير من كرسيه العاجي إلى الدخول في أروقة المؤسسة التي يعمل فيها، وقد يكون مفهوم المدير الجوال الذي يتجول في المؤسسة أيضا يساعد تنظيم لقاءات متشابهة، حفلات، مناسبات، مشاركة الموظفين في الفعاليات الرياضية والفعاليات الاجتماعية التي تنظمها المؤسسة، قد تخلق نوع من التواصل الذي يذيب أو يزيح جزء كبير من سوء الفهم.
وهذا اللي تذكرته بالضبط، يعني اللي احنا نسميه الإدارة بالتجوال.
نعم.
فدور المدير بأساس 70% من وقته أو أكثر بعض الأحيان أن يقضي في يعني يدور على موظفينه على الأقسام، يشوف حاجاتهم، يشوف عملهم على الطبيعة. ومن خلال هذا أيضا أنه ينمي المشرفين، لأن المشرفين اللي هم مثل ما نقول الوسيط ما بين المدير والموظفين. وكثير من الأوقات هؤلاء يعني المشرفين يكون عندهم يعني عملهم في تدريبهم، تطويرهم، يعني توجيههم. فلذلك يعني تحصل المشرف هذا ينقل الخبر أو ينقل إنتاجية الموظفين إلى المدير، فالمدير يسهم فقط، يكون عنده صورة فقط ما يأتيه المشرف مثلا.
صحيح.
ولكن قد يكون الواقع تماما غير هذا. وهذا يعني اللي هو نحن نقول لابد ان على المسؤول ان ينزل الى يعني الميدان لكي يعني يرى الامور على واقعها.
صحيح.
وايضا الموظفين يعني دائما انسان يتاثر بمن حوله.
نعم.
فالموظف هذا يتاثر او الموظفه ب يعني زملاء اللي حواليه، بعضهم قد يكون لهم 20 سنه في المؤسسه، بعضهم قد يكون سنه، وقد يكون هذا الموظف جديد. فيرى المدير ويشوف مثلا تعليماته ويعجب في هذا المدير، ولكن يأتي مثلا شخص آخر يقول لا لا أنا صار لي 15 سنة في المؤسسة، أنا صار لي كذا 20 سنة في المؤسسة، هذا كله كلام
وخلفيات سابقة. نعم.
أيوة بالضبط. نعم. فلذلك احنا دايما نقول يعني دايما نركز تركيز تام. يعني مؤسسات فيها ثلاث أمور رئيسية: الأفراد اللي هم الموارد البشرية، العمليات والتقنية والتكنولوجيا، وتحكمها كلها من فوق الاستراتيجية والرؤية الواضحة. فبدون رؤية واضحة ما راح نوصل لأي مكان. فتركيز دائما يكون على الأفراد. فأفضل حل أنا وجدته يعني من خلال خبراتنا في استشارات الإدارية مع الشركات والمؤسسات سواء داخل الدولة أو خارجها، اولا ان نربط ونخلص الفجوه ما بين الاداره والموظفين.
جميل.
وافضل طريقه وجدناها اللي هي رقم واحد الاداره بالتجوال.
الاداره بالتجوال.
رقم اثنين التقييم المستمر.
التقييم
يعني
المستمر.
لابد ان يكون انت احنا دائما مشكلتنا اليوم ان التقييم يكون كل 6 أشهر مثلا.
نعم.
او كل سنه.
نعم.
ومع نهايه السنه طيب اذا تقييمك جيد، إذا ممتاز، حصلت على البونس، حصلت على الزيادة، حصلت على الترقية. والأسف الشديد يعني دائما لما تجي لنهاية السنة يكون وقت متأخر.
صحيح.
حتى لو كان في عندك مشاكل صعب جدا أنك أنت تصلحه يعني. ومثل ما ذكر ضيفك الكريم الدكتور الكرة الثلج هذه، فكل ما تدحرجت أكثر كل ما كبرت المشاكل عند
موجودة أيضا كرة الثلج في البيئة البهارية أيضا.
نعم فكل ما تركنت المشاكل كل ما كبرت، والمشكلة هني أنت ما تتعامل مع شخص واحد ولا كنت تتعامل مع موظفي أفراد
صحيح،
وقد يكون عددهم من 10 إلى الآلاف
صحيح،
فقد يكون عندك أنت موظف أو 2 أو 3 عندهم مشاكلهم ويسيئون الفهم وكذا، فينقلون هالعدوى إلى الجميع. ففي يوم وليلة يعني تشوف أن أغلب الناس الموظفين اللي عندك تغيرت أفكارهم، مع أنك أنت لك رؤية واضحة وغيره، ولكن لعدم التواصل الدائم، عدم التقييم المستمر.
إذا نتفق على عملية التواصل المستمر وعملية التقييم المستمر، نزول المدير، فتح قنوات اتصال كثيرة تؤدي إلى تعزيز التواصل الإيجابي في المؤسسة. دكتور لا يسعني
نقطتين فقط أضيفهم بشكل سريع جدا. طبعا عندك أنت الرقابة مع التحفيز، فلا بد أنك أنت أيضا تراقب موظفينك من إنتاجياتهم، فإذا وجدت أن في قصور أو شيء لا بد أن تبحث الأسباب هذه، ولا بد أن يكون عندك التحفيز. للأسف الشديد التحفيز ليس فقط يعني بالمال أو بالترقية أو بالكذا، لكن وجود المدير على أرض الواقع هذا محفز، أكبر محفز للموظفين.
وقد تكون كلمة ثناء أغنى من أغلى من أكبر ترقية.
هذا هو بالضبط.
جزاك الله خير يا دكتور، والله يوفقك إن شاء الله.
حياك
الله يحييك إن شاء الله. نرجع لمحورنا دكتور فهد. أظن يتكلم الدكتور أحمد تهلك، وأعجبني كلامه فيما يختص بدور المدير العام ودور الإدارة الوسطى في عملية التواصل. إذا كان أعلى الهرم متواصل بشكل جيد ودائما نازل إلى الموظفين ويبث هذه القيم، فبالتالي تجد أن هناك التواصل الإيجابي، تواصل بالشفافية بعيد عن ما يختص بسوء الفهم.
صحيح.
وذكر أيضا هناك إشكالية الخلفيات، بعض الموظفين يعلقون عليها اللي ذكرناها من أحد أسباب سوء الفهم. أيضا هذه نحاول نتجاوزها لنصل إلى تواصل إيجابي، تواصل فنراقي في التعامل مع سوء الفهم.
أشار الدكتور إلى مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمسألة الإدارية، وهي فن مستقل وقد ألف فيه عدد كبير من المهتمين والمختصين. هناك إدارات متخصصة في الغرب تتحدث عن فن التعامل مع الموظفين، وأصدرت مجموعة المكتبات مثل مكتبة جرير عشرات الكتب في هذا الجانب. وأذكر في هذا السياق أن كتابا تحدث عن التعامل بين الإداريين والموظفين وكيف يمكن نتخلص عن سوء الفهم. يعني يحضرني الآن بعض سياسات هذا الحديث، أشار إلى 5 سياسات. الأولى سماها سياسة الإفساح، وهو أن تفسح المجال للآخرين، أن يطلقوا قدراتهم، أن يتحدثوا، أن يبينوا. بعض المدراء ليس عنده سياسة الإفساح، لا أريكم إلا ما أرى، بل ربما لا يفسح المجال لأحد أن يبرز سواه.
صحيح.
إذا أردت أن يقدم الموظف شيئا وأن لا يسيء الظن وأن لا يسيء الفهم، فافسح له المجال أن يقدم ما لديه. من الطرافة أن أحد كبار السياسيين في الولايات المتحدة، ولا أذكر الآن إن كان الرئيس الأمريكي أو غيره، كان يقول بأنه يتخذ القرار ويشعر من معه أنه هو متخذ القرار، بمعنى أنه كان يجلس في الاجتماع يقول وأطرح الفكرة التي أريدها، فيطرحها هم الحضور على أنها لهم فأشجعهم على أن تكون لهم. الثاني لغة الإشارة المناسبة، سواء كان في الحديث أو الابتسامة أو غيرها. أيضا سياسة استيعاب الآخرين، يا أخي استوعب الآخرين. بعض المدراء لا يستطيع أن يستوعب موظفيه مما يسبب سوء الفهم. أيضا الحديث المؤثر وما أجمله. بعض المدراء بل حتى بعض المسؤولين تراجعه أنت أحيانا ولا تأخذ منه شيئا، لكنه يؤثر فيك. استقبال جميل وكلمة رائعة وابتسامة، وتخرج كأنك خلصت المعاملة وما خلص لك شيء، ولا تسيء الفهم. وربما يخلص لك بعضهم معاملتك، لكن تخرج وأنت ناقم عليه لأنه لم يكن مؤثرا لا في استقباله ولا حديثه. فهذا مهم. الأخير توظيف الخبرات الحياتية. الإنسان عنده خبرات حياتية لا بد أن يوظفها في التعامل مع الآخرين، ولا بد أن يستزيد من هذه الخبرات الحياتية. احنا أشرنا إلى الدورات التدريبية التي بدأ يعني عدد من الهيئات والجهات والمؤسسات في خليجنا العربي أنا تقدمها للموظفين. إن سمحت لي، كان في الحديث عن الحياة الزوجية توقفنا عند بعض الحلول إذا أذنت بس أمر عليها سريعا. احنا قلنا لابد أن نفصل بين النقد وبين الشخصية، ولكن الموجود حقيقة في حياتي بعض الناس أنه لا يفصل أبدا.
كيف 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 تفصل بين النقد والشخصية؟
وبين الشخصية، يعني قد لا يعجبك ترتيب البيت مثلا.
نعم.
ترتيب البيت ترتيب، لكن ليس هو زوجتك.
أها.
فلا تسيء فهم الترتيب على أنه شخصية زوجتك. أها. قد لا يعجبك الطبخ مثلا، لكن الطبخ ليس هو زوجتك. يا أخي افصل بين الحادثة وبين صاحبها. سوء الفهم أحيانا يحصل من حادثة بسيطة فيحملها الشخص. يستيقظ الرجل ما يجد ثوبه، ما يجد غترته، ما يجد ملابسه، فيعتقد الناس هذا منها، هي تريد كذا، أصلا هي تتمنى أن أتأخر، هي ما تبغاني أكون ناجح في عملي. من قال لك هذا؟ هذا سوء
هني
فهم.
هني يدخل لك سوء الظن مع سوء الفهم.
طبعا وسوء الظن مع الأسف إنما نجم من عدم تدريب نفسه على أن يتخلص من هذه القضايا. أيضا في سوء الفهم نقول احذر أن تدخل طرفا آخر يزيد السوء سؤال. قد تحتاج إلى طرف آخر، لكن احرص أن لا يكون يزيد الطين بلة مثل ما يقال. والله تبارك وتعالى أذن بدخول طرف آخر لكن في حالات ضيقة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، بشرط أن يكون هذا عند انسداد الطرق. ما تدخل أحد في حياتك الزوجية، مو كل مشكلة مشكلة ترفعين السماعة تقولين يا أمي وزوجي سوى كذا، يا أبوي زوجي سوى، يا خالتي، ما يصير هذا.
صحيح.
هذه الحياة الزوجية سر من أسرار الحياة، ينبغي أن تغلقي عليها الباب. وأنت أيضا أيها الرجل إذا أسأت فهم زوجتك أو أساءت هي فهمها فهمك، فينبغي أن يكون في الحد الضيق.
هل هناك فرق بين سوء الفهم بالنسبة للأقوال والأفعال؟
هي سوء الفهم قد ينتج من الأمرين كما أشار يعني إذا تذكر في الحلقة الماضية الدكتور عبد الرحيم السالمي أشار إلى أنها في الأفعال تكون كثيرة.
إنزين، خلي عندنا معنا الأستاذ خالد الغامدي ليعلق عن هذه النقطة. السلام عليكم أخوي خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
بخير ونعمة.
الله يسلم فيك. نحن نتكلم اليوم على مسألة فن التعامل مع سوء الفهم. فهل هناك فرق بين سوء الفهم وما يختص بالأقوال وما يختص بالأفعال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييك وحيي الأخ الدكتور فهد السنيدي وأشكر لكم على مداخلة. لو سمحت لي بس عندي يعني مقدمة بسيطة في فن التعامل بشكل عام. يعني هناك أمور لابد مراعاتها يعني عند التعامل مع من أساء الفهم. هناك قاعدة نبوية ذهبية في التعامل مع الآخرين كما ورد عند الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه عن قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وما جاء في صحيح مسلم أيضا من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فتتركه نيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي للناس إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فلذلك أيها الأحبة ليكن منطلقنا في التعامل حسن الظن، لأنه لا يخفى على الجميع يعني أن الالتباس في الفهم لا أكاد يخلو منه أحد. لذلك التماس العذر في التعامل مع الموقف يعني يجنب الإنسان التأزم يعني في الحكم أو في فن التعامل مع أساء الفهم، فبالتالي تجلها الصورة وتوضح ويستطيع أن يتعاطى معها تعاطيا صحيح. أما يعني هناك يعني أمر آخر يعني يستحب أن يراعى، وهو أن يعرف الإنسان دوافع سوء الفهم، يعني لماذا هذا الشخص أساء الفهم. وهذا يكون ممكن من منطلق أنه يتعرف على نفسية الشخص الذي أمامه. فلابد الإنسان يعني أكيد يعرف الشخص أو صاحبه أو من يزامله أو من أساء الفهم فيه يعني مما تتكون شخصيته. بمعنى هل الإنسان هذا الذي أساء الفهم كان سوء فهمه ناتج عن محبة وعتب وعشم كما يقولون لك، فساء فهم من هذا المنطلق؟ وهذا يتجلى في فعل الأنصار، وأنت سألني قبل قليل عن الأفعال والأقوال وكذا. ففعل الأنصار رضي الله عنه وبعض الأنصار رضي الله عنهم لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وتألف قلوب كبار بعض القريش، فكأنه جاء في أنفس بعضهم أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأقبل على أهله وجاء جماعته كأنه يعني مال إليهم، فجاء في أنفسهم هذا السوء والفهم للنبي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الأمر يعني علاجا بديعا جميلا، ولم يعني يغفله عليه الصلاة والسلام. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وكونه جمعهم عليه الصلاة والسلام هذا دليل على عظم شأنهم عنده صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ثم طرح الموضوع بوضوح وفيه جلاء عظيم، وفيه يعني التمس لهم العذر، ولو قلتم ولو قلتم، والقصة مشهورة ومعروفة وطويلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الأمر هنا بأنه وضح المسألة أولا، ثم عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ومدحهم وذكر فضائلهم مما أزال مما في قلوبهم من سوء الفهم.
صحيح.
أنه لم يمل عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء وتركهم، إنما كان لهدف معين.
نعم.
ولذلك كانت النتيجة واضحة وجلية في بكائهم رضي الله عنهم،
رضي الله
وأنهم رجعوا به عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الأحبة، يعني الإنسان كذلك قد يكون سوء فهمه ناتج عن غيرته وعن طلبه للحق، فيكون كلامك ملبس مثلا، فيكون غيرته مثلا على الحق أو عدم ظهوره له يكون سبب في سوء فهمه. ولعل هذا يتجلى في عمر رضي الله عنه لما التبس الأمر عليه في صلح الحديبية، فجاء أبي بكر يستفسر الأمر، ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حيا فيه غيرته وبين له الأمر وبين له بيانا واضحا. ثم عمر رضي الله عنه كان كلما تذكر موقف لما انجلى عنده وقال تمنيت وتمنيت رضي الله عنه وأرضاه.
أنا أتمنى دكتور فعلا أن نرزق حكمة المصطفى عليه الصلاة والسلام في التعامل في مثل هذه الأمور، أن يعني فعلا يتجلى روعة وحكمة المصطفى عليه الصلاة والسلام حين في التوضيح وإعطاء العذر للآخرين. ألا نملك أن نعطي العذر للآخرين دكتور؟
نعم، يعني العذر، التماس العذر هذا مهم، لأننا يعني كما قال السلف رحمهم الله، فقال إن لم تجد عذر فقل لعل له عذر لم أعلم.
لم أعلم، جميل جميل.
يعني هذا الإنسان إذا ما وجد العذر يعني يقول لعل له العذر ما وصلني أنا.
صحيح. دكتور نشكرك على هذه المشاركة، جزاك الله خير.
وإياك
الله. وفعلا لعله يملك عذرا لا نعرفه. جزاك الله خير، هذه كلمة جميلة جدا نستفيد منها إن شاء الله.
حفظك الله.
الله يحفظك إن شاء الله.
شكرا لك.
الله يسلمك ويبارك فيك. دكتور فهد.
نعم.
المخرج يقول لي خلص الوقت.
طيب إذا خلص خلص،
فلا بد من كلمة النهاية نختم فيها الحلقة هذه.
طيب الكلمة النهاية الحقيقة إن أذنت لي سأعد عدا.
نعم.
العلاج، لأنه مو صحيح أن نقول للناس أن عندنا مشكلة ولا نعالج.
نعم.
سأذكر بعض العلاج، وعلى الأخ والأخت الكريمة المستمعين الكرام أن يبحثوا في تفاصيلها نظرا لضيق الوقت.
إذن كل يمسك قلمه.
نعم.
ويبدأ الكتاب.
علينا بحسن الظن بالناس، اجعلها قاعدة وهي أمر شرعي، جاء القرآن بضرورتها والسنة النبوية، ما المشكلة عندنا إذا أحسننا الظن؟ ثانيا الفصل بين الأشخاص والأفهام، بمعنى لا تكن يا أخي منقادا لرأي من تحب فتسيء الظن في الآخرين. أنا أحبك يا أستاذ حسن، لكن رأيك في أحمد ولا محمد ولا علي لا يلزمني.
صحيح.
لأنه قد يكون عندك مشكلة فيه، فأنا لا أسيء فهمي للآخرين بسبب حبي لك، فقد لا يعجبني شخص أو يعجبني عالم معين، ولكن أنا لا أخذ حكمه على الآخرين. طيب عود نفسك الفصل بين الآراء والأشخاص، هذا مهم مثل ما قلنا في الحياة الزوجية. عدم اجتزاء جزء من الحديث أو الشخصية أو الحالة، عود نفسك دائما النظر إلى الكل لتحكم حكما صحيحا بعيدا عن سوء الفهم. شخص دائما، يعني شخص القضية بنظر بعيد، أثني على الموقف، امدح أهل الحق. ثم أيضا في موقف معين لا تكن إذا سمعت كلاما طارفا تجعله هو المنساق لكل شيء. عدم تتبع العورات، من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف دارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التتبع يدعوك إلى سوء الفهم.
صحيح.
قاعد لا ماك في المكان الفلاني رايح كذا، والتابعة والتابع أهله وأولاده، هذا يجعلك تسيء الفهم. التعرف على أنماط الشخصية، عندي قصة طريفة هنا أتذكر ما دامنا نتكلم عن التتبع، إن سمح لنا الأستاذ حسن. هذا واحد يمشي مع شخص، يمشي وراءه في الطريق، وهذا الشخص اللي قدامه فاتح النافذة ويطلع دخان من النافذة، دخان كثيف، على طول مسك الجوال واتصل، قال السلام عليكم فلان، أنا الآن وراء ولدك في الطريق الدائري الفلاني وهو يدخن في السيارة مع الأسف. معقول إنه انجن الأب رجع الولد وضربه أبوه، قال فلان شايفك في الطريق تدخن. والله يا أبي ما أدخن. قال لا شايف الدخان طالع. قال إيه صح مثب المدخنة هذه شابكها على الولاعة وحاط عود في السيارة يبغى يعطر السيارة فطلع الدخان. قال أنا شايفه يدخن. شوف يا أخي تتبع عورات الناس نعوذ بالله. أيضا التعرف على أنماط الشخصية، وهذا تكلمنا عنها في حلقات ماضية، لازم تتعرف على التعامل معهم، القراءة في وسائل التواصل، التعامل مع الآخرين، الأساليب التجارية التسويقية تزيل هذا الأمر، لأن بعض الناس يقدم التسويق. ليش العميل والزبون على حق عند البائع؟ لأنه يبغى فلوس. يا أخي اجعل الآخرين على حق دائما، لا تسيء الظن حتى أيضا لا تخسر الآخرين.
وأظن تجارة البشر وتجارة العلاقات أهم من تجارة المال. أن تكسب زميلا، أن تكسب صديقا، أن تكسب مديرا، أن تكسب زوجة، أن تكسب أبناء أغلى وأعلى من كسب المال والمادة. قد تكسب الملايين ولكن تخسر صديق بعمرك. في النهاية أعزائي المستمعين نشكر الدكتور نائل فهد السنيدي، وأيضا نشكر مخرجنا حسن الظفيري، مع تحياتي أخوكم ومحدثكم حسن بلغوني، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم فنون الحياة.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.